اخترت هو
لسه.
طيب
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه الكثيرة وخيراته المتتابعة الوفيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، دل الأمة على ما فيه خيرها وصلاح أحوالها واستقامة أمورها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من فضل الله على المؤمن أن يجعله في بيئة خير وفي مجتمع صالح يريد الهداية والعلم، وتفضل الله عز وجل علينا بأن جمعنا على هذا المقصد الشريف، وهذه منة من الله جل وعلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاءت النصوص ببيان فضل الاجتماع على الخير والهدى وتعلم العلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما ورد في الصحيح من حديث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وليس المقصود بهذا مجرد تعلم الحروف كما قد يفهمه بعضهم، بل هو مشتمل أيضا على تعلم المعاني والأحكام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد جاء في السنن بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد ورد أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وجاءت النصوص بالثناء على أهل العلم وبيان منزلتهم الرفيعة، كما في قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قد أمر الله جل وعلا بمراجعتهم، الصدور عن أقوالهم، وتعرف ما عندهم من أحكام شرعية. فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد أمر الله عز وجل بمراجعة أهل العلم والأخذ عنهم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويظهر دورهم وأثرهم في الأمة عند حلول المشاكل والفتن بأنواعها. ولذا قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن هذا المنطلق، فإن اختيار الإنسان للصحبة الصالحة الذين يتعاون معهم في طلب العلم ويستفيد منهم ويفيدهم من القربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا كريهة. وقد جاءت النصوص ببيان أن احتساب الإنسان الأجر في تعلمه للعلم يجعل طلبه للعلم من أنواع القربات، ولذلك فنحن نستفيد في مثل هذه الجلسات العديد من الفوائد، فليست الفائدة منحصرة في العلم والتعلم كما يظن، فإن التعلم وإن كان مما يستفاد من مثل هذه المجالس إلا أنها ليست الفائدة الوحيدة فيها، الإنسان يستفيد أموراً أخرى، ومنها ما يتعلق بسمت الإنسان وهديه وطريقة تعامله مع نصوص الكتاب والسنة، ومعرفة معاني المصطلحات الشرعية التي تطلق على المعاني. وكذلك يستفيد الإنسان أموراً أخرى من طريقة التعامل مع المؤلفين والكتب، إلى بيان الطريقة التي يسير عليها المعلم في التعليم. وبالتالي هناك فوائد كثيرة في هذا الباب، وقد حاول بعضهم أن يدخل في باب التعلم من غير فقيه يستند إليه، فكان هذا من أسباب جواز بعض الأمور المخالفة، ومن أسباب فهم الإنسان لمعان لم يقصدها المتكلمون بها. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى تعلم العلم بواسطة الدراسة والعلماء. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب فائدة من الحلقات العلمية أن يستفيد الإنسان بحل الإشكالات التي قد ترد إلى ذهنه، فإنه إذا عرض عليه شيء من هذه الإشكالات تمكن من عرضه على الفقيه المعلم فكشف له ذلك الإشكال الذي يوجد عنده. ومن هنا فإننا نوصي بعدد من الوصايا المتعلقة بهذا الباب، أولها إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، بحيث تقصد أمرين: أولهما أن تطيع ربك جل وعلا، وثانيهما أن تحصل على أجر الآخرة. فقد قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن الفوائد التي تستفاد من هذا أن الإنسان ينوي بطلبه للعلم أن يرضي الله وأن يحصل على الأجر والثواب الأخروي، ولا يكون من مقصوده أي أمر دنيوي لئلا يحبط ذلك عمله ويذهب أجره. ويتذكر الإنسان في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن الوصايا التي نوصي بها في هذا الباب أن يحتسب الإنسان الأجر في تعلمه، في كل حرف يقرأه، وفي كل كلمة يسمعها، وفي كل تصرف بأنواع التصرفات، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وكذلك يوصى بضبط المادة الفقهية التي تلقى، سواء بمعرفة صورة المسألة أو بمعرفة ما تبنى عليه المسألة أو بمعرفة أسباب النزاع والخلاف فيها أو الآثار المترتبة عليها. وقد يكون في التفاصيل، وإن كانت مكرورة، معان لم ينتبه الإنسان إليها في مبادئ أمره. وكذلك الوصية لطلبة العلم بأن يحفظوا العلم وأن يضبطوه وأن يبذلوا الجهود من أجل إبقاء هذا العلم في صدورهم. وكذلك من الوصية في هذا الباب أن يغتنم الإنسان أحوال طلبة العلم، فبالتالي يستفيد من كتبهم ومؤلفاتهم، ويمكنهم من البحث في هذه الأبواب. وهكذا من الفوائد أن يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالاجتماع في حلقة علمية تضم ثلة من طلبة العلم من أمثالكم، بارك الله فيكم. يتقرب الإنسان بذلك لله جل وعلا. ومن الوصايا أن يحرص الإنسان على المقارنة بين الكتب العلمية ليعرف الفروقات بينها، وليكون مميزاً ومدركاً لكل منهما. فهذه وصايا بودي أن تجعلوها في أذهانكم في طلبكم للعلم، ومن دخل فيها عظم أجره وكثر ثوابه. فهذا شيء من المقدمات في هذا الباب. وأنا لا أدري ماذا اخترتم من الكتب ليكون محل الدراسة والنقاش في هذا الفصل. أجيبوا، ماذا اخترتم؟ سكتوا كلهم، يعني ما فيه كتاب اختاروا خلص. أظن قد سبق أن شرحنا المنهاج. والله فقهي ومتعمق وطويل، ما يمدينا في فصل. أيضا طويل مختصر التحرير. الأنصاري تريدون لب الأصول؟ موافقون كلكم؟ أنتم بكر ولا ثيب؟ أجيبوا. البكر يكفي سكوتها، والثيب ولا بد من نطقها.
حصل شيء في القواعد يا ابن أخذنا كثير، حصل في القواعد.
إيش في من القواعد؟
اختر لنا يا شيخ. اختر لنا.
تحت هذا الطلب.
وش رأيكم من هذا الفصل أصول، والفصل الجاي نحطها قواعد؟ طيب مثل ايش؟ تكرار العلم لا بأس، خلف الأصول. طيب إذا إن شاء الله لب الأصول، اصلوا لنا نسخة إلكترونية وزعوها على الإخوان إلكترونية. في سؤال ولا إشكال؟ خلاص نقف، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. يلا الله يبارك فيكم.